بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في مقدمة التفسير لابن تيمية رحمه الله تعالى. توقفنا عند قوله رحمه الله: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. وعرفنا في الدرس الماضي الإخوة الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. اختلاف التضاد يكون القولان متنافيين متضادين، كما عرفنا في قوله تعالى مثلا: فناداها من تحتها ألا تحزني، هل هو جبريل أو عيسى عليه الصلاة والسلام؟ لا بد هنا أن ترجح. لكن اختلاف التنوع تكون الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها، يمكن الجمع بينها. ثم ذكر أن اختلاف التنوع صنفان، قال: أحدهما أن يعبر، أو قال أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه. أن يعبر كل واحد منهما من السلف عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، يعني باختصار هذه الصورة نسميها اتحاد المسمى واختلاف الوصف. اتحاد المسمى واختلاف الوصف، لأنه قال بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. اهدنا الصراط المستقيم، قال بعض السلف القرآن، قال بعضهم الإسلام، قال بعضهم طريق العبودية، قال بعضهم السنة، قال بعضهم طاعة الله ورسوله، طاعة الله ورسوله. تلاحظ هذه صفات لمسمى واحد، فالمسمى واحد هنا، وعبر كل واحد بعبارة تدل على معنى في هذا المسمى. تختلف عن عبارة صاحبه، فكل واحد هنا ذكر وصفا من أوصاف الصراط المستقيم. القرآن هو منبع هذا الصراط، وأصله مصدره طريق العبودية، كيف يسير المسلم في هذا الصراط بعبادة الله. السنة، لأن العمل لا يصح إلا باتباع السنة، فهذه أوصاف مختلفة نعم، ولكنها لمسمى واحد، فهذا نوع من أنواع اختلاف التنوع. الآن مثلا قول الله تعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. قال بعض السلف: الضال. قال بعض السلف: المجنون. وقال قتادة: بأيكم أولى بالشيطان. هل بين هذه الأقوال تعارض؟ ها؟ المفتون الذي افتتن بشهوات الدنيا فضل عن سبيل الله، إذن قالوا الضال، لأنه إذا افتتن ضل، والذي يضل يعبد غير الله هذا كأنه ماذا؟ مجنون لا عقل له، لأن سياق الآيات فيها الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون، فناسب أن يفسر مثل هذا الوصف بوصف الجنون، فقال بعضهم المجنون، هو قول صحيح، والإنسان إنما يضل بسبب الشيطان الرجيم، فقال قتادة: بأيكم أولى بالشيطان. تلاحظ أن هذه أوصاف مختلفة لمسمى واحد، فهذا من اختلاف التنوع. والصنف الأول من اختلاف التنوع كما عرفنا المسمى واحد، وتكون التفاسير المختلفة من باب اختلاف صفات هذا المسمى. قال ابن تيمية: بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. إذن لابد أن نعرف الألفاظ في اللغة العربية. المتباينة مثل ماذا؟ كتاب ومسجد، إسلام وكفر، ألفاظ متباين، يعني يختلف اللفظ ويختلف إيش؟ المعنى. إذن رقم واحد، إذا اختلف اللفظ واختلف المعنى هذا متباين. يقابل الألفاظ المتباينة ماذا؟ يقابلها ماذا؟ إذا اتفق اللفظ والمعنى تقول المتواطئة. المتواطئة، هذا التقسيم الإخوة له فائدة في العقيدة مهمة. الألفاظ المتواطئة مثل ماذا؟ إذا قلت رجل يطلق على زيد، يطلق على عمرو، يطلق على خالد، على محمد، رجل، فرجل لفظ واحد لهؤلاء كلهم والمعنى فيهم واحد، فاتفق اللفظ والمعنى في الإنسان رجل. وفي الألفاظ المتواطئة الإخوة قد يتفاوت المعنى، يكون المعنى واحد لكنه متفاوت، تسمى المتواطئة المشككة. المتواطئة المشككة مثل النور مثلا، نور الشمس ونور إيش؟ المصباح. نور الشمس ونور المصباح، اللفظ واحد نور والمعنى واحد هو النور، ولكن المعنى يتفاوت، نور الشمس أقوى من نور المصباح. هذا القسم الإخوة مهم جدا، الألفاظ المتواطئة المتشككة، لأن الاشتراك في اللفظ بين ما يطلق على الله على الإنسان من هذا الباب. لما يقال الإنسان سميع وبصير، والله سميع بصير، اتفق اللفظ واتفق أيضا ماذا؟ المعنى. اتفاق المعنى هنا المقصود به القدر المشترك، يعني الذي في الذهن. إذا قلت العلم لفظ واحد ومعنى واحد في الذهن، لكن هذا المعنى يتفاوت بحسب ما يضاف إيش إليه. إذا قلت علم الله وعلم ماذا؟ كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. إذا قلت علم الإنسان علم إيش ناقص. كما تقول نور الشمس نور كامل، نور يعني قوي، نور المصباح يكون أضعف. فبهذا تعرف أنه لا يلزم من إثبات هذا القسم وجود التشبيه كما ظنه المعطلة. فهذا أمر معروف في اللغة في ألفاظها، دلالات الألفاظ. فأسماء الله وصفاته من هذا القبيل، علم الله علم المخلوق فيتفاوت
مع اتفاق اللفظ والاشتراك في المعنى الذي في الذهن، لكن هذا لا يلزم منه التشبيه. إذا قلت وجه الله وجه الإنسان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كما يليق بجلاله وعظمته، وجه الإنسان يليق به، لكن ليس هناك أي تشبيه بإثبات هذا القسم. ثم الإخوة عندنا الألفاظ المشتركة، المشتركة مثل ماذا؟ مثل عين. أول افهم المثال ثم تعطيني التعريف. عين تطلق على ماذا؟ العين الباصرة وعين الماء والجاسوس يسمى عينا. فهنا ما الذي اتفق؟ ما الذي اتفق؟ اللفظ. وما الذي اختلف؟ المعنى. إذن إذا اتفق اللفظ واختلف المعنى يكون ماذا نسمي هذه الألفاظ؟ مشتركة. وسيأتي معنا الكلام عن المشترك في القرآن. وهل مثلا إذا جاء لفظ مشترك في القرآن كيف تتعامل معه؟ هل يمكن أن تحمل على كل المعاني وهي مختلفة أو ماذا؟ سنعرف. بقي القسم الرابع وهو ماذا؟ المترادفة. مثل ماذا؟ السيف يطلق عليه ماذا؟ كما ذكر هنا، كما قيل في اسم السيف، وجعله من المتكافئة. طيب السيف، البتار، الصارم، المهند، مثلا كلمة ريب وشك مترادفة. الترادف إذن ما الذي اختلف فيه؟ البتار والصارم والمهند هذه ألفاظ إيش؟ مختلفة، اختلف اللفظ لكن المعنى واحد وهو ماذا؟ السيف، شك، ريب، المعنى واحد. لغوب ونصب، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هنا الإخوة تلاحظون أن ابن تيمية ذكر أن هناك أسماء متكافئة بين المترادفة والمتباينة. مثل ماذا؟ قال كما قيل في اسم السيف، الصارم والمهند، وهذا يشبه الترادف، لكن الله أعلم. هنا هذا الموضع استشكله يعني بعض العلماء، وربما من أحسن الأجوبة في هذا أن يقال الترادف إخوة إما أن يكون اختلاف المعنى فيه غير ظاهر، اختلاف المعنى يكون دقيقا، فهذه تطلق عليها ألفاظ مترادفة كأنك ما تستطيع أن تفرق بينها، مترادفة مثل ريب وشك، مثل لغوب ونصب، يحتاج إلى دقة والرجوع إلى اشتقاق الكلمة. لكن إذا كان الله أعلم اختلاف المعنى يعني ظاهر، اختلاف المعنى ظاهر، يطلق عليها متكافئة. اختلاف المعنى ظاهرا يطلق عليها متكافئة، مثل أسماء الله تعالى، قال مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن. فالألفاظ مختلفة لكن المسمى واحد، لكن المعنى واضح في اختلافه. الله العليم الرحيم الكريم. فهذا إذا كان الترادف الإخوة المعنى فيه، اختلاف المعنى فيه واضحا، يطلق على هذا الترادف الأسماء المتكافئة مثل ما ذكر ابن تيمية هنا، يطلق عليها ماذا؟ الأسماء المتكافئة، لأن فيها شبها من التباين، لأن التباين والاختلاف بين المعاني واضحا كأنها متباينة من وجه باختلاف المعنى اختلافا ظاهرا وكأنها مترادفة من وجه. لماذا؟ لأن المسمى واحد. ولذلك قال هنا مثل أسماء السيف الصارم لأنه إيش يدل على ماذا؟ القطع. المهند لأنه صنع في الهند. فالمعاني مختلفة واضحة. أسماء الله كذلك الاختلاف بين معاني الأسماء واضح. العليم الحكيم الرحيم. أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذكر هذا. قال فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. طيب إذا دلت على مسمى واحد تشبه ماذا؟ المترادفة ولا المتباينة؟ مترادفة. أن الترادف هو يكون إيش؟ مسمى واحد لكن المعنى مختلف. فهي من هذا الوجه تدل على مسمى واحد هي مترادفة باعتبار القلب بين المتكافئ بين المترادف والمتباينة. فهي من هذا الوجه مترادفة قريبة من المترادفة. قال فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر لأن المسمى واحد. لكن هي متباينة باعتبار ماذا؟ اختلاف ماذا؟ المعاني اختلافا ظاهرا كانت متباينة. كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى يعني يدل على الذات الإلهية يدل على الله. العليم هو الله، الحكيم هو الله، وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. العليم يدل على ماذا؟ صفة العلم. الحكيم يدل على صفة الحكمة وهكذا. قال كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. قال ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر مثل ابن حزم غفر الله له، ابن حزم ينفي الصفات عن الله، من ينفي الصفات مطلقا. فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون ماذا؟ لا يقال هو حي ولا يقال ليس بحي. هؤلاء لبس عليهم الشيطان تلبيسا عظيما. قالوا إذا قلنا الله حي شبهنا بماذا؟ بالموجودات لأن الموجود حي. طيب نقول ليس بحي، لا، إذا قلنا ليس بحي شبهناه بالمعدومات، المعدوم ليس بحي. فإذا إيش نقول؟ قال الشيطان قولوا الله ليس بحي ولا ليس بحي، فشبهوه بالممتنعات وأشنع مما فروا منه. وذلك قال بل ينفون عنه النقيضين. أصلا هذا شيء متناقض، مع ذلك ينفون عنه النقيضين. هؤلاء الإخوة غلاة الباطنية من القرامطة. مثلا أنزل منهم درجة، يعني أخف منهم درجة، مثلا المعطلة الجهمية ومن تبعهم، قالوا ما نثبت لله الصفات، لأن إذا أثبتنا الصفات لله شبهناه بالموجودات، فما نقول الله حي ولا عليم ولا قدير حتى ما نشبهه بالمخلوقات. لكن ينفون عن هذه الصفات، يقولون لا داخل العالم ولا خارج ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت ولا كذا ولا كذا ولا جوهر ولا عرض ولا جسم ولا ولا ولا. وهذا في الحقيقة هم فروا من تشبيه الله بالموجودات فشبهوا بماذا؟ بالعدم. يقولك الله ليس فوق ولا تحت ولا خارج ولا داخل، إيش معنى هذا؟ عدم والعياذ بالله. أهل السنة يثبتون الصفات كما عرفنا كما يليق بجلال الله وعظمته. والمؤلف كما تلاحظ يستطرد هنا استطرادا في العقيدة. لماذا؟ لأن الإخوة أعظم ما في القرآن آيات الصفات التي تتعلق بالإيمان بالله. وأول أصل قرره كما مر معنا بدرس الأمس هو القاعدة التي تفصل في هذا الباب. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحاب معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. تعتصم بفهم السلف والصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن وخاصة في تفسير هذه الآيات. قال: فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض، لا ينكرون الاسم لأنه علم محض، لا. قال: كالمضمرات، المضمرات الضمائر، تعرفون الضمائر، هو، أنت، أنا، هذه الضمائر هل تدل على معنى في ذاتها، معنى مشتق؟ لا، فهي مثل الأعلام المحضة كالمضمرات. وإنما ينكرون ما في أسماء الحسنى من صفات الإثبات، ينكرون ما في الأسماء من الصفات. طبعا لا يعني هذا أن هؤلاء الغلاة يثبتون الأسماء، لا، حتى الأسماء ما يثبتونها، لكن شيخ الإسلام يقول لك هم لا ينكرون اسما باعتبار أنه علم محض، لا، هم أنكروا أساسا المعنى الذي فيه، أنكروا المعنى الذي فيه. من أنكر المعنى الذي فيه فكأنه ماذا؟ أنكر اللفظ، لأنه لا معنى لاسم بدون معنى. قال: وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم، يعني يدعي أنه يثبت الأسماء في الظاهر لكن ينفي كل الصفات، من وافقهم على مقصودهم وهو نفي المعاني، معاني الأسماء، كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، وهذه تسمى دلالة مطابقة. العليم يطابق تماما، انظر، صفة العلم والذات، ذلك سميت مطابقة، ما فيه معنى زائد ولا في معنى ناقص. العليم إذا أراد دلالة المطابقة يدل على الذات مع الصفة. قال: ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، طريق اللزوم في معنى زائد، يعني العليم يدل هكذا على هذا المعنى، على هذا القسم مثلا دلالة مطابقة لأن فيه دلالة على علم الله وعلى ذاته. لكن العليم هل يمكن أن يكون عليم وهو ليس بحي؟ كل عليم حي، فالعليم يدل على ماذا؟ على أنه حيا. العليم يدل على السمع والبصر، كيف يكون عليما وهو لا يسمع ولا يبصر؟ فهذه دلالة لزوم، يلزم من إثبات هذا الاسم إثبات صفات أخرى، يعني انظر، دلالة اللزوم خارجة عن يعني ما يطابق معنى الاسم، تلزم وهي دلالة عقلية. بقي الدلالة الثالثة وهي دلالة تضمن، يعني دلالة الاسم على بعض مسماه. العليم يدل على صفة العلم، إذا قلت يدل على صفة العلم فقط وسكت، فإذا أنت اخترت شيئا من يعني دلالة اسم العليم، لأنه أيضا يدل على الذات، فلما اخترت شيئا أصبح هناك يعني جزء من المعنى فقط. فالعليم يدل دلالة تضمن، تضمن يعني ليس دلالة مطابقة دلالة كاملة على معناه، وإنما يتضمن هذا الاسم معنى العلم. ثم تقول أيضا: ويتضمن هذا الاسم إثبات الذات، هذه دلالة تضمن. قال: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد والماحي والحاشر والعاقب، محمد وأحمد اجتمعت فيه صفات الحمد والكمال، الماحي قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمحو الله بي الكفر، والعاقب قال أنا العاقب الذي ليس بعده نبي، قال وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، فيبعث ثم يبعث الناس ويحشرون على قدمه، كما ثبت في البخاري ومسلم. قال: وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان، القرآن في دليل على قراءته، الفرقان يفرق بين الحق والباطل، الهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فتلاحظ أن هذه كما سماها ابن تيمية الأسماء المتكافئة، مسمى واحد و المعاني إيش؟ مختلفة، والاختلاف هنا ظاهر، فسميناها ماذا؟ متكافئة. إذا كان اختلاف خفي يدخل في الأسماء المترادفة والله أعلم. ثم قال: فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى، هنا تضع عنوان، يعني التفسير يختلف باختلاف مقصود السائل، التفسير يختلف باختلاف مقصود السائل، يعني تفسير السلف أحيانا يختلف بسبب هذا الاعتبار، بسبب مقصود السائل، بسبب اختلاف مقصود السائل. أن تقول التفسير يختلف باختلاف مقصود السائل. فذكر هنا القصد الأول ماذا؟ قال: إن كان مقصود السائل، الآن هذا الإخوة كله يدخل في اختلاف التنوع في الصنف الأول منه، وهو المسمى واحد والصفات مختلفة. يقول: إن كان مقصود السائل تعيين المسمى، يعني ما يريد أن يعرف صفة المسمى، إن كان مقصوده تعيين المسمى دون النظر إلى الصفة، يعني ما يريد أن يعرف الصفة، يريد فقط أن يعرف المسمى، أن يعرف الشيء هذا ما هو. قال: عبرنا عنه بأي اسم كان، إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري. ما ذكره؟ أسألك: من أعرض عن ذكري فإنه لم يشت ظنك، ما ذكره؟ ذكر الله القرآن مثلا، أو يقول القائل: ما أنزله الله من الكتب. السائل ما يريد وصف معين الآن، يريد إيش؟ أن يعرف حقيقة الذكر هذا ما هو. تقول له القرآن، تقول له الكتاب، تقول له الفرقان، تقول له الهدى، كله صحيح، خلاص هو يفهم المسمى. قال: فإن الذكر مصدر، مصدر يعني فيه معنى يشتمل على صفة الذكر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، يضاف إلى الفاعل. مثلا تقول: ذكر الله لعبده، ذكر الله لعبده، من الذي يذكر الآن؟ الله، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ذكر الله لعبده. ذكر الله، ذكر مصدر أضيف هنا إلى ماذا؟ إلى المفعول والى الفاعل، ها؟ إلى الفاعل، إن قلت لعبده. طيب إذا قلت ذكر العبد، لا ما نقول ذكر العبد، إذا قلت ذكر الله وتقصد بذلك مثلا تقول سبحان الله والحمد لله من ذكر الله، أن تقول سبحان الله والحمد لله هذا من ذكر الله. الآن ذكر الله، الله هنا ماذا؟ لفظ الجلالة، فاعل أو مفعول؟ نعم هو المذكور، فإذن هنا الإضافة إلى المفعول، الإضافة هنا إلى المفعول، الفاعل هو الذي قام بالذكر، أما المفعول هو الذي وقع عليه الذكر. فعندنا في الأول كما عرفنا ذكر الله لعبده، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، أضيف الذكر إلى الفاعل. إذا قلت كما عرفنا أن تقول سبحان الله والحمد لله من ذكر الله، فالمقصود ذكر الله هنا ماذا؟ أن العبد ذكر الله، فأضيف المصدر إلى ماذا؟ إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني، إيش يعني؟ إلى المفعول، كان ما يذكر به، ما يذكر به يعني سبحان الله الحمد لله الله أكبر، مثل قول العبد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول، بالمعنى الأول يعني ذكر الله إضافة الذكر إلى ماذا؟ إلى الفاعل، الله هو الذي يذكر، كان ما يذكره هو، وهو كلامه القرآن، ذكر الله القرآن. قال: وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا قيل لك الآن ذكري، من أعرض عن ذكري، ما المراد بذكري؟ الإضافة هنا هل هي إلى الفاعل بمعنى القرآن لأن الله الذي ذكره، أو بمعنى المفعول ومن أعرض عن ذكري يعني عن سبحان الله والحمد لله والله أكبر إضافة إلى المفعول. قال ابن تيمية وهذا هو المراد الأول، الإضافة إلى ماذا؟ إلى الفاعل، إلى الفاعل وهو كلام الله والذي ذكره الله وتكلم به. قال لأن، كيف عرفنا يا إخوة؟ هذا الإخوة يدخل في المشترك، هذا الاشتراك هذا من أنواع المشترك. مشترك أحيانا يكون الكلمة لها أكثر من معنى، لا آسف، اللفظ نعم اللفظ واحد وإيش يكون المعنى متعددا مشترك. هنا تلاحظ يعني هذا أيضا من المشترك، إضافة المصدر إلى ضمير يحتمل معاني مختلفة بكلمة واحدة. تقول ذكر الله تحتمل أن الله هو الذي يذكر، تحتمل أن العبد هو الذي يذكر الله، فهذا من المشترك. طيب هل الآن تحمل المشترك على كل المعاني ولا على معنى واحد؟ ومن أعرض عن ذكري، هل يصح أن تفسر الآية تقول ذكري يعني سبحان الله والحمد لله ولا الله الله أكبر الذي يعرض عن هذا فإن له معيشة ضنكا، أو تقول الذي يعرض عن القرآن أو كلاهما؟ ابن تيمية يرجح الأول، يقول المراد القرآن هنا. لماذا؟ قال لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. قال وهداه وما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالسياق حدد المعنى هنا من الذكر، فالذكر المراد به كلام الله وهداه وآياته، فالمشترك هنا يحمل على معنى واحد، ما يصح حمله على كل المعاني لأن السياق دل على هذا المعنى. لكن إخوة تقول هذا هو المراد من أعرض عن ذكري يعني القرآن، لكن إذا استخدمت دلالة اللزوم دلالة عقلية تقول الذي يعرض عن القرآن هل ستجده يذكر الله؟ الذي يعرض أصلا عن الدين عن القرآن هل سيقول لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله؟ هل سيقبل على ذكر الله تعالى؟ لا. فيمكن أن تفسر هذه الآية بالمعنى الثاني بالنظر إلى دلالة ماذا؟ اللزوم، فيصح هذا التفسير بماذا؟ بالنظر إلى دلالة اللزوم لا بالنظر إلى المراد من الآية أصالة ومعنى الاشتراك الذي في الآية أصالة، لا. وهذا ملحظ دقيق جدا لإخوة في التفسير، مهم تكون دقيقا في يعني تفسير كلام الله جل وعلا. قال والمقصود أن يعرف أو يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، ذكر العبد لله. قال فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو ذلك فإن المسمى واحد. المقصود أن السائل ما يريد يعني لفظ معين، يريد أن يعرف المسمى. قلت له ذكري كتابي هدايا كلامي كله واحد. طيب قال وإن كان مقصود السائل، المقصد الثاني، معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، هو يعرف أصلا معنى ذكر الله نريد صفة معينة، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن، قد علم أنه الله ويعرف أن القدوس هو الله والسلام هو الله والمؤمن هو الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا؟ ولو القدوس الطاهر من العيب والنقص، ما معنى السلام؟ السلام السالم من كل ما لا يليق به. ما معنى المؤمن الذي صدق نفسه صدق أولياءه بالآيات والبراهين ونحو ذلك؟ قال إذا عرف هذا، فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كما قلنا مثلا في المفتون قال الضال المجنون الذي استولى عليه الشيطان، فيعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها صفة لا توجد في الاسم الآخر، لأن المقصد هنا ماذا تعين المسمى. قال: كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم، أنه هو الله جل وعلا، كل هذه أسماء الله، أي إن المسمى واحد، لا أن هذه الصفات هي هذه الصفة، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، هذا واضح، الصفات مختلفة. قال: معلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد، هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه ابن نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم هو الصراط المستقيم. ومر معنا أن الحديث ضعيف فيه الحارث الأعور، فالحديث ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح، ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون من كلام السلف. وقال بعضهم هو الإسلام، يعني الصراط المستقيم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذا الحديث فيه تفسير الصراط المستقيم بأنه الإسلام. هذا الحديث الإخوة قال فيه الترمذي حسن غريب، والشيخ الألباني حسن الحديث بطريقيه. قال: فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. الإسلام تشعر بالاستسلام لله، والذي قال القرآن يشير لك إلى أن مصدر الإسلام هو ماذا؟ القرآن، أنك تتبع القرآن. قال: كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، نفس لفظ الصراط يشعر بوصف آخر، وهو ماذا؟ من يقول؟ أصل الكلمة سرط بالسين، ذلك في قراءة بالسين، سرطت اللقمة، يعني ماذا؟ ابتلعتها. فالصرط هو البلع بسهولة، نزول اللقمة بسهولة، فكلمة صراط تشعر بالسهولة، فكأن الذي يدخل هذا الدين ينساق إليه وينجذب إليه لجماله وحسنه ويسره. فهذه الكلمة من دلالتها الخفية أنها تشير إلى يسر الإسلام وجماله ومحاسنه، لأن الذي يقبل على هذا الدين يدخل في هذا الصراط كأن هذا الصراط يعني يجذبه فينزلق فيه بسرعة وسهولة ويسر، مثل اللقمة التي تنزلق في البلعوم بيسر. وذلك الأخوة من الجميل أنك إذا وجدت اختلاف تنوع بين السلف في لفظة، من الجميل أن تراجع أصل هذه اللفظة في اللغة العربية، أصل هذه اللفظة في أصل اشتقاقها في اللغة ماذا، مثل ما عرفنا هنا الصراط، فتفهم معنى الصراط أصالة، ثم بعد ذلك تعرف تعبيرات السلف، فهذا يوسع لك المعاني. ثم قال: وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، هذا وصف رابع، لأن قبول العمل الصالح إنما يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع السنة، والصراط المستقيم هو منهج الفرقة الناجية الجماعة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم قال: وقول من قال هو طريق العبودية، هذا قول خامس، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، فهذا فيه وصف الإنسان بالعبودية لله، العبودية التي فيها المحبة والتذلل لله. فالصراط المستقيم من سلكه لابد إذا أراد أن يحقق الهداية إلى الصراط المستقيم لابد أن يقوم في قلب محبة وذل. استفدت هذا من تفسير السلف للصراط المستقيم بالعبودية، وهذا من كلام الله، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، فيريد أن يشير إلى هذا المعنى. قال وقول من قال وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. إذن هذا الصنف الأول من اختلاف إيش؟ تنوع، اتحاد المسمى مع اختلاف ماذا؟ الصفات. فهذا كثير في كلام السلف، المسمى يكون واحد لكن كل واحد يتكلم بصفة في هذا المسمى. الصنف الثاني من اختلاف التنوع أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه، تقول التفسير بالمثال. الصنف الثاني تفسير بالمثال، ما يذكر صفات مختلفة يمثل على الآية، يقول الآية كذا مراد بها فلان أو يمثل كما سيأتي معنا. قال على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. ما أريد أن يضع لك تعريف جامع مانع، لا، مثال، لأن هذا الإخوة من أوضح ما يبين المعنى التفسير بالمثال. قال مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز، قال لك إيش معنى الخبز؟ كل الخبز عبارة عن القمح يطحن ويوضع عليه الماء وكذا ثم يعجن، ما لا يفهم شيء. إذا أردت أن تبين له الحقيقة قد ما يفهم، وأعجمي ما يفهم، يمكن ما تصور هذا المعنى وما رأاه في حياته مثلا. لكن إذا أتيت برغيف قلت هذا هو الخبز، طيب هذا رغيف مثلا دائري، هناك رغيف طويل، هناك يعني أنواع مختلفة من الخبز، فأنت الآن فسرت له هذا المسمى بإيش؟ ببيان إيش؟ ببيان إيش؟ مثال. ما قلنا ببيان صفة من صفات، لا، ما في صفات، ببيان مثال من أمثلة هذا المسمى. وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده، الإشارة إلى نوع هذا الخبز، هذا مثال من أمثلته، وإلا فالخبز هو هذا الذي يعني عرفته الآن، إذا رأى شيء يشبهه عرف أن هذا أيضا يدخل في الخبز وهكذا. قال مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات، المقتصد الذي فعل الواجبات وقال وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال ثم إن كل منهم، انظر هذا تفسير بالحد، لكن الآن تأمل. قال ثم إن كل منهم من السلف يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت. الآن يريد أن يضرب الأمثلة عن الصلاة، فيقول لك السابق هو الذي يصلي في أول الوقت، المقتصد هو الذي يصلي في أثناء الوقت، أفضل أعمال الصلاة على وقتها في أول الوقت. المقتصد يتأخر، بدل أن يصلي مثلا العصر كما صلينا الساعة الرابعة يصليها الساعة الخامسة مثلا، أخر، مقتصد، نقص أجره، ما سار إلى الله. الظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار، يصليها مثلا الساعة سبع إلا ربع، ستة ونصف، الشمس قد أصفرت، النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة العصر حتى تصفر الشمس، هذا وقت الاختيار، ما يجوز أن تؤخر إلى هذا الوقت، هذه صلاة المنافق كما جاء في بعض الأحاديث. قال أو يقول السابق والمقتصد قد ذكرهم الله في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، هذا السابق الذي يتصدق، يزكي ويتصدق زيادة على الزكاة، والظالم بأكل الربا، الذين يأكلون الربا، والعادل بالبيع، المقتصد الذي يبيع ويعدل في بيعه، يزكي مال لكن ما يتصدق مثلا أو صدقة قليلة، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا أكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. وهكذا الإخوة، يعني قيل في تفسير هذه الآية أيضا مثلا: السابق العالم، المقتصد المتعلم، الظالم الجاهل، هذا بالنظر إلى العلم. وقال بعضهم: الظالم الذاكر الله بلسانه فقط، وهذا طبعا يقيد بما إذا لم يؤثر هذا الذكر فيه فوقع فيه المحرمات فظلم نفسه. المقتصد الذاكر بقلبه، الأرفع درجة السابق بالخيرات، قال: الذي لا ينساه، لا يغيب عن الله طرفة عين، فيذكر الله بقلبه ولسانه، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقيل: الظالم التالي للقرآن ولا يعمل به. المقتصد التالي للقرآن ويعمل به، السابق القارئ للقرآن العامل به والعالم به. وهكذا السابق بالخيرات، قيل: الذي يدخل المسجد قبل الأذان أو ما تفوت تكبيرة الإحرام. مثلا جاء عن الأعمش أنه لم تفته تكبيرة الإحرام 70 سنة. بعض السلف كان يقول: إذا رأيت الرجل يتهاون تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. فالسابق بالخيرات هنا الذي قال يعني يبكر للصلاة. قال: المقتصد الذي يدخل وقد أذن، والظالم الذي يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة. لكن طبعا هذا ظلم نسبي، يعني ليس المقصود هنا باعتبار ما سبق، وإلا أن ما يكون يعني آثما. امرأة تريد تتكلم عن الحجاب مثلا، قالت: التي تسبق بالخيرات هي التي تتحجب وتتنقب، تستر كل جسدها. مقتصد على القول بأن الوجه مثلا ليس بعورة، مثلا تحجب بالحجاب الشرعي لكن أظهرت وجهها مثلا. الظالمة لنفسها التي تبرجت مثلا. فتلاحظ أنك تستطيع أن تفسر هذه الآية بأمثلة كثيرة. رحمك الله. من الأمثلة أيضا في هذا الإخوة: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع بكر وعمر وأكلوا من الشاء والرطب وشربوا من الماء، قال: لتسألن عن هذا النعيم. هذا مثال. ابن عباس رضي الله عنهما قال: صحة الأبدان والأسماء والأبصار. ابن مسعود قال: الأمن والصحة. ابن جبير رحمه الله قال: حتى عن شربة العسل. الحسن رحمه الله قال: نعيم الغداء والعشاء. أمثلة. قال مجاهد: عن كل شيء من لذة الدنيا. هذا جامع. إذن هذا التفسير بالمثال، وهو كثير أيضا عند السلف. قال: فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية. إنما ذكر الآن ابن تيمية يذكر لنا ما فائدة التفسير بالمثال، ما فائدة التفسير بالمثال. قال: إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، حتى تتنبه أن هذا يدخل في الآية. قد يعني مثلا المرأة تظن تبرج، المتبرج ما تدخل في من ظلمت نفسه، تظن الذي يظلم نفسه المشرك الذي يعصي الله ويترك الواجبات، فلما تضرب مثالا حيا في الواقع ينتبه السامع. فهذا من فوائد التفسير بالمثال. قال: فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. صحيح، كما قلنا في الخبز، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الكبر. إذا قيل لك: ما معنى الكبر؟ إيش تقول؟ لو قلت: الكبر صفة يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. مثال، لكن جمع لكل معاني الكبر: يرد الحق بينه وبين الله، وغمط الناس، استهزئ بالناس وتكبر عليهم، يتضح المعنى. فالتفسير بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. قال: والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم، الآن هذا استطراد في التفسير بالمثال، ولكنه استطراد في محله، فيذكر هنا قواعد تتعلق بأسباب النزول. فيقول من باب التفسير بالمثال ماذا؟ قول السلف هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكور، قال كأسباب النزول المذكور في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ومن أراد بيان هذه الجمل على التفصيل فليرجع إلى يعني تحقيق الكتاب، أشار المحقق إلى من رواه من أصحاب الكتب الستة أو كتب السنة، بعض هذه الأمثلة جاءت في الصحيحين وبعضها رواه الطبري وهكذا. لكن المقصد هنا الإخوة أن نفهم الآن أن هذا يدخل في التفسير بالمثال. مثلا يعني نذكر مثلا قول أبي أيوب هنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار، قال إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا أموالنا قد ضاعت فلو أنا أقمنا فيها، فكانت التهلكة الإقامة التي أردنا. أن يقيم على دنياه وينسى دينه فهذه التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن لو قال القائل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني الانتحار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أن تقتل نفسك، هل هذا صحيح أو لا؟ صحيح، لأن كما عرفت هذا من باب التفسير بماذا؟ بالمثال، هذا تفسير بالمثال، فما يذكر في أسباب النزول يدخل في التفسير بالمثال، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما سيأتي أيضا. قال والنظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين. وذلك عندما نذكر هذه الآية كمثال هنا، مثلا سئل البراء كما عند الطبري عن هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فقال رضي الله عنه هو الرجل، سئل قيل له هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف؟ قال لا، لأن هذا جهاد في سبيل الله. وكما جاء هذا في أثر أبي أيوب نفسه، لأن رجل في غزو القسطنطينية دخل في صفوف المشركين في صفوف الروم فقالوا ألقى بيده إلى التهلكة، فقال لا، قال أبو أيوب إنما نزلت فينا معشر الأنصار، وبين معناها. البراء هنا يسأل عن نفس الصورة فيقول لا، ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول لا توبة لي، الذي ييأس من رحمة الله هذا ألقى بيده إلى التهلكة. قال ابن حجر والأول هو المعتمد، يعني قول أبي أيوب، لأن الإخوة السبب صريح، قال نزلت فينا معشر الأنصار لما حدث كذا أنزل الله كذا، فهذا ما في احتمال، هذا سبب صريح في نزول الآية، فهو أصالة وسبب نزولها. قال وأما قصرها عليه ففيه نظر، يعني تقول لا معنى لهذه الآية إلا سبب النزول، لا، لأنه كما عرفنا كما أشار ابن تيمية هنا أن سبب النزول يدخل في ماذا؟ في التفسير بماذا؟ بالمثال. التفسير بالمثال ما يدل على الحصر. فقال ابن حجر وأما قصرها عليه ففيه نظر، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. نعم، ما أحد يقول مثلا آية اللعان تختص بفلان وفلان فقط وما تكون للناس، هذا ما يقوله عاقل ولا يقوله يعني مسلم. ولذلك يعني جاءت حتى في الأحاديث الإشارة إلى هذه القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ، مثل حديث البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال هذا الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا تقرير من السنة لهذه القاعدة، وكما في حديث مثلا كعب بن عجرة في آية فدية الأذى في الحج قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ اللفظ إذا مثل ما تقدم معنا في الآيات، آيات الظهار، آيات الملاعنة، لفظها عام لكن نزل بسبب معين، هل يختص بسببه أم لا؟ قال فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، ما قال أحد. وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، وهذا أيضا متفق عليه، هذا متفق عليه أن العموم فيها يتعلق بنوع هذا الشخص. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، متى قال هذا الكلام؟ لما أغمي على رجل بسبب الصيام، رأى رجل قد ضلل عليه أغمي عليه تضرر بسبب الصيام في السفر، هل تقول ليس من البر الصيام في السفر خاص بهذا الرجل فقط؟ ما ممكن أن نستدل بها في زماننا؟ لا طبعا، هذا ما قال أحد من المسلمين، لكن نقول العموم هنا يختص بماذا؟ بمثل حالة هذا الرجل الذي يصوم في السفر فيؤدي صيامه إلى الضرر، يتضرر بصيامه في السفر، فهذا إيش؟ نقول له ليس من البر الصيام في السفر، يحرم عليك الصيام في السفر، لكن سان ما وجد مشقة وصام يؤجر وهذا أفضل. فإذا كذلك الآن مثلا آية الفدية هي نزلت في كعب بن عجرة لما حلق رأسه بسبب القمل، لكن هل معناها عام لكل المسلمين على كل مسلم يدفع فدية؟ لا طبعا، الذي يكون حاله مثل حال كعب بن عجرة فيحتاج إلى فعل محظور من محظورات الحج وهو محتاج معذور، فيجوز له أن يفعل هذا المحذور وعليه ماذا؟ فدية. فانظر كيف عممنا الآية لكن إيش؟ بنوع الحالة التي نزلت فيها، بنوع الحالة التي نزلت فيها. قال بعد ذلك ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. تقول هذا فيه اختلاف بين العلماء الآن. طيب هذا العموم لما أدخلنا غير كعب بن عجرة في الآية، أدخلنا من حدث له مثل ما حدث لكعب، فعل مثل محظور المحظورات، هل هذا إدخال في الآية لأنه يدخل في عموم اللفظ أو من باب القياس؟ هنا خلاف الإخوة. الجمهور قالوا من باب اللفظ، من باب عموم اللفظ، لأن لفظ الآية إيش أصلا؟ عام. الله قال فمن كان إيش؟ فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه، طيب هذا مريض وبه أذى من رأسه مثلا، أو مريض احتاج أن يفعل محظور من محظورات الإحرام، مريض بردان قال أنا لابد ألبس لباس الجاكيت مثلا أو الصوف مخيط مثلا، قل البس، كنت محتاج تمرض ما تستطيع تتحمل البرد البس عليك فدية مثلا، يريد أن يغطي رأسه لحاجة معينة أي شيء، المهم افعل محظور عليك فدية. طيب العموم هذا لما أدخلنا هذا في عموم الآية هل أدخلنا من باب القياس؟ لا، قل لأنه يدخل إيش في عموم اللفظ. هذا قول جمهور العلماء خلافا لرواية عند المالكية وبعض الشافعية أنهم قالوا يدخل من باب القياس، هذا اختاره المزني والقفال وهو رواية عند المالكية، لكن الأصوب الله أعلم أنه يدخل باعتبار إيش عموم اللفظ، لأن اللفظ أصلا عام. والخلاف كما ترى في النهاية كأنه لفظي، الخلاف هنا لأن الكل يقول إيش الآية عامة في النهاية وحكمها عام، لكن قد يكون معنويا باعتبار ماذا؟ أنك إذا أدخلت هذا يعني الحكم الثابت الإخوة بالنص، أنت الآن تدخل هذا بنص الآية، تقول عموم الآية يشمل هذه الحالات، فالحكم الثابت بالنص أقوى من الحكم الثابت بإيش؟ بالقياس. من هذا الوجه نعم في فرق، لكن من ناحية العملية ما في فرق. قال والآية التي لها سبب معين إن كان أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، كما عرفنا، وهذا كما عرفنا باعتبار لفظ الآية العام. وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا. نعم، لعلنا نقف هنا، الوقت أدركنا. الشيخ موجود ولا؟ أريد شوية نمشي في الله. طيب نأخذ هذه الفائدة الإخوة فقط في فائدة معرفة سبب النزول. قال ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، هذا فائدة سبب معرفة سبب النزول يعينك على فهم الآية. قال فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. مثلا إيش نمثل؟ واحد حلف، من هذا ما يجوز، لكن قال مثلا إن خرجت من البيت فأنت طالق كما يقول بعض الناس هداهم الله، هذا ما يجوز. فالآن نسأل هذا الحارف، أنت ماذا قصدت بيمينك؟ هذه يمين التزامية، إن خرجت فأنت طالق، ماذا قصدت؟ هل قصدت الطلاق وإلا أو قصدت ماذا أن تمنعها من الخروج؟ فنرجع إذا قال ما أدري ما أعرف الشيء اللي في قلبي، نرجع إلى إيش؟ ما الذي يعيننا هنا على فهم كلامه؟ ما السبب؟ يقول لك تعال أنت متى قلت هذا الكلام؟ أطول الحرمة كانت تريد تطلع وأنا ما أريدها تطلع من البيت، فقلت إن خرجتي أنت طالق. فالآن عرفنا بمعرفتنا للسبب عرفنا ماذا معنى كلامه. فإذا مثلا الآن مثلا فهم يعني معرفة سبب الآية يعينك على الفهم. مثلا لو تقرأ الآيات سورة النساء إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، الله يقول لنبي ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أنت الآن تسمع قل إيش اللي حدث صح؟ أنت تفهم المعنى الإجمالي للآية، نعم هناك نهي عن الخيانة ودفاع عن الخائنين، لكن تشعر في نفسك أنك ما فهمت حقيقة الكلام. لكن إذا عرفت سبب النزول قصة بني أبيرق تعرف تماما معنى الآية وما فيها من العبر والدروس. مثلا وأحيانا الإخوة بعض الآيات قد يقع الغلط فيها بسبب عدم معرفة سبب نزولها، مثل ما وقع لعروة رحمه الله تعالى لما قال لعائشة، قال: قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. يقول: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن الواجب هل يقال فيه لا جناح عليك أن تفعل كذا؟ واجب. تقول: والله ليس عليك إثم إذا فعلت السعي. فهم إذن أن السعي ليس بواجب. فقالت عائشة رضي الله عنها إجابة دقيقة جدا لإخوة من وجهين: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، نؤخر هذا الوجه. ثم الوجه الثاني: اعتمدت على سبب النزول، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. كانوا في الماضي في الجاهلية وضعوا على الصفا والمروة ماذا؟ أصناما. فكانوا قبل الإسلام يطوفون بالصفا والمروة وعليها الأصنام، فلما أسلموا تحرجوا من ماذا؟ من الطواف بين الصفا والمروة كما كانوا يفعلون من قبل. قال: فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله هذه الآية. فالآن عرفت أن نفي الجناح في الآية بسبب هذا الظرف. ثم الوجه الأول تم دقة عائشة رضي الله عنها، قالت: لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. الإخوة، الواجب صحيح ليس من صيغ الوجوب أن يقال لا إثم عليك إذا فعلت كذا، هذا ما يستفاد منه الوجوب، لكن هل يمكن إمكانا عقليا أن يقال هذا في شيء واجب؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، ما المانع؟ شيء واجب نعم، لكن بسبب ظرف معين قلت والله إذا فعلت هذا الشيء لا إثم عليك، لأنه أحاطت بهذا الواجب ملابسات وسوء فهم، فظن أنه إذا فعل هذا الواجب فيه تعظيم للأصنام مثلا، لا، إذا فعلت الطواف لا جناح عليك أن تطوف بين الصفا والمروة، هذا ما يمنع أن يكون واجبا، هكذا قالت عائشة. إذن هذه الصيغة ما تدل على عدم الوجوب. ما الذي يدل على عدم الوجوب؟ قالت: لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا يطوف بهما، يعني إذا قلت لا جناح عليك لا إثم عليك إذا لم تطف، هذا واضح، أصبح لا إثم عليك إذا لم تسعى. إذن عرفت أن السعي هل واجب ولا مباح؟ مباح بيكون، صح ولا لا؟ قلت لا جناح عليك، لا إثم عليك إذا لم تسعى، يعني جزك أن تترك إيش؟ السعي. فالله لو أراد أن يكون المعنى أنه مباح لقال لا جناح عليه أن لا يطوف بهما، هذه تدل نعم على الإباحة، أما فلا جناح عليه أن يطوف بهما ما يلزم منه الإباحة. ويعني يفهم هذا اللفظ بالرجوع إلى سبب النزول. والإخوة، يعني أحيانا ما يؤثر سبب النزول كثيرا في المعنى، مثل أول الممتحنة: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، قصة حاطب بن أبي بلتعة. فهذه القصة يعني لو ما فهمت القصة سبب النزول لآيات واضحة. فنقتصر على هذا، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في علمنا وعملنا، وصلى الله عليه وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.